هي أيام الجهاد الطويلة ولياليها المضنية لم تتعبه بقدر ما أعطته ورفاقه المجاهدين الدافع الأكبر لضرب العدو أكثر وتحويل مسار المعركة إلى صالحه. وعلى الرغم من عنف العدو وعملائه، إلا أن الغلبة كانت لتلك الفئة القليلة. ويخبرنا الكاتب عن الفرحة الكبرى في قلب ساجد فيقول:
تحت ضربات المقاومين الموجعة اضطر العدو الإسرائيلي إلى الانسحاب من بعض المواقع والتعويض عنها بتعزيز جبهات أخرى، ولكن الأبطال في المقاومة كانوا لهم دائماً بالمرصاد، وفي مقدمتهم الحاج ساجد الذي راح يزرع العبوات ويضرب الدشم ويشارك مشاركة أساسية في العملية النوعية التي أدت إلى أسر 12 لحدياً عميلاً، وينقض على العدو في منطقة القبلي ويوقع في صفوفه قتلى وجرحى عدة. ولجرأته التي ليس لها حدود يتعرض لعدد من الإصابات ويعاني من تورم وآلام مبرحة في قدميه من جراء إصابته القديمة، ونتيجة سيره أياماً وليالي في الأودية والمنحدرات الخطرة وخوضه في المياه الباردة ونومه بين الثلوج، لكنه بعد كل إصابة وألم يقف على قدميه الطاهرتين ويخوض مع إخوانه الأبطال غمار المعارك النوعية التي أجبرت العدو الصهيوني على الانسحاب في 25 من أيار عام 2000 من جميع المناطق المحتلة في جنوب لبنان ما عدا مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. كانت فرحة كبرى يوم ذهاب الدنس الإسرائيلي ودنس عملائه اللحديين عن أرض الجنوب الطاهرة، وحرر الأسرى من معتقل الخيام، وكانت أهازيج النصر وأناشيد البطولة والفداء. وصدق سيد المقاومة حين قال: في 25 من أيار من عام 2000 بدأ زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم.
وحان وقت استراحة المحارب، هي استراحة تشبه إلى حد كبير شحذ الهمم وبناء القدرات، ولكنها أعطت ساجداً أياماً جميلة بين عائلته التي لم يكن ينعم برؤيتها كثيراً إبان الاحتلال. ووصفه الكاتب في هذه الفترة بقوله: طائر خارج سربه، فيقول:
ومع انسحاب الصهاينة إلى الحدود الجنوبية تغيرت قواعد الاشتباك معه، فأخذ الإخوة المقاومون قسطاً من الراحة مع بقاء الإصبع على الزناد وزيادة في الاستعداد كماً ونوعاً للمواجهة الكبرى مع العدو. بين 25 من أيار عام 2000 والثاني عشر من تموز عام 2006 كثر وجود الحاج ساجد مع أهله وأهل بلدته، فعوض والدته وزوجته وأولاده عن تلك الغيبات الطويلة والمتكررة عن بيته بدواعي الجهاد. وفي إحدى الأمسيات أمام شرفة منزله في الدوير أطلق ساجد بوق سيارته مرات عدة بالطريقة التي تعهدها زوجته ويعرفها جيداً أولاده، فهرعوا إليه إن بهم شوقاً طاغياً لرؤيته وبه حنيناً عامراً لاحتضانهم، فاندفع ابنه البكر علي يقبله بحرارة، وارتمت زهراء على صدره ضاحكة باكية، بينما راح الصغير جواد يثب عليه راقصاً ومداعباً. أما زوجته ناهد فلم تجد لنفسها مكاناً في زحمة الأحبة، فاكتفت بالابتسام والرضا ودمعة الفرح في عينيها، حسبها أن حبيب القلب في الديار، وبعدها فكل شيء يهون. وزع على أولاده الحلوى اللذيذة التي أحضرها لهم كعادته بعد كل غياب، وقدم بسرعة طعام العشاء الذي أحضره معه جاهزاً ساخناً، عماده اللحم المشوي الذي يحبونه وتتلمظ له الشفاه. فجلس علي عن يمينه وزهراء عن يساره وقبالته زوجته المحبة، أما جواد فقد أجلسه على ركبته وراح يطعمه دون أن ينسى أو يهمل بقية أولاده وزوجته من اختيار الطيبات لهم، فيزقهم كما يزق الطير فراخه، ويشاركهم في هذا الطعام الثقيل على معدته التي طال ما عانت من حساسية عصبية.
كم من الوقت مر من دون أن ينعم ساجد بالهدوء، فهو وإن كان في البيت تكون روحه في المحور مع المجاهدين، ويكون تفكيره منصباً في التفكير والتخطيط للعمليات، ولكنه الآن ينعم بدفء شمس الصبح والسكينة تملأه. ويكمل الكاتب عن وصف حال ساجد في منزله فيقول:
في صبيحة اليوم التالي جلس الزوجان يرشفان القهوة أمام الحديقة التي زرع فيها بيديه البذور والشتل والبازلاء ومختلف الخضار والأشجار المثمرة، فسألها: ماذا حصل في البلدة خلال غيابي؟ أخبريني كل شيء عن الأهل والجيران والأصحاب، من مات ومن ولد، من دخل المستشفى، من تزوج. عندما أخبرته بكل شيء توقف عند خبر الوفاة فقال: رحمه الله، سأقوم اليوم بواجب التعزية إن شاء الله، وأرى ما إذا كان أهله بحاجة إلى شيء أو خدمة، هم السابقون ونحن اللاحقون. فردت عليه مستغربة: ما معنى هذه النبرة الحزينة في صوتك يا حبيبي؟ رحم الله من مات، المفروض أننا في فرح بعد عودتك سالما معافى. أجابها: صدقيني يا عزيزتي، هذه الدنيا فانية ولا تستحق منا أي اعتبار لها، لا يأخذ الإنسان معه سوى العمل الصالح وفعل الخير.
ما أجمل الخير حين ينطق به من كله خير للوطن. وراح ساجد يستغل كل لحظة من لحظات حياته مع عائلته وأهله. ويضيف الكاتب مشهداً عن علاقته بأمه وإخوته:
أما والدته فلم يشبع منها خلال الدقائق التي رآها فيها في الأمسية السابقة، فعرج عليها قبل ذهابه لشراء الحاجيات لزوجته، وقبل يديها ووجنتيها، ثم غمرها واضعاً رأسه على صدرها كما كان يفعل خلال طفولته، فبادلته القبل الحارة وراحت تضمه وتشمه كأنها تخشى عليه أن يفارقها هذه المرة فلا يعود. وقبل أن يغادرها إلى السوق سألها عن حاجتها، فشكرته على اهتمامه قائلة: الحمد لله، بفضل الله وفضلكم يا بني، أنا لا أحتاج إلى شيء، ولكن أختك. فقاطعها سائلا: أختي؟ ما بها أختي؟ أجابت: هي بخير، ولكن ابنتها مريضة وصهرك مشغول بعمله. طمأنها ساجد بقوله: إن شاء الله خيرا، سأذهب إليها الآن لأطمئن وأخذ ابنتها لعيادة طبيب ماهر إذا اقتضى الأمر، ثم أتصل بصهري لأطمئنه. وبعد أن قام بواجب الزيارات لأخته وبقية إخوته وأهل زوجته وجيرانه، نزل إلى بيروت لإنجاز بعض المعاملات الرسمية له ولإخوته وصهره. وقبل أن يعود عصرا إلى الضيعة راح يتفقد أصحابه في بيروت وبعض أهله وأهل زوجته، عارضا عليهم أن يقلهم بسيارته إلى الدوير إذا شاءوا.